أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. العلم الإجمالي، احنا عندما دخلنا في مبحث حجية القطع تكلمنا اولا عن القطع التفصيلي. كل كلامنا السابق، كل ابحاثنا السابقة كانت عن القطع التفصيلي، وهناك كما تعلمون بحثنا في امرين. بحثنا في ان الحجية تثبت للقطع بما هو قطع، أم أنها تثبت له بما هو انكشاف لتكاليف المولى. هذا كان البحث الأول. ثم بحثنا في أنه هل يمكن سلب الحجية عن القطع بفرعيها المنجزية والمعذرية، يمكن أو لا يمكن؟ هذا هو كان البحث الثاني. الآن نأتي إلى العلم الإجمالي أو القطع الإجمالي، ونريد أيضا أن نبحث فيه هذين البحثين، أنه العلم الإجمالي حجة ومو حجة. ما الذي ينجزه العلم الإجمالي؟ هذا هو البحث الأول. والبحث الثاني، يمكن سلب الحجية عن العلم الإجمالي؟ لو لا يمكن سلب الحجية عنه، بعبارة أخرى، يمكن الترخيص في العلم الإجمالي أو لا يمكن الترخيص؟ جيد جدا. قبل أن ندخل في خضم هذا البحث نقدم أمورا كتمهيد للدخول في هذا البحث. الأمر الأول، ما معنى العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي فيه عدة اصطلاحات. الاصطلاح الأول للعلم الإجمالي هو الاصطلاح الفلسفي، فعندما نقرأ في كتب الفلسفة اصطلاح العلم الإجمالي هم يستعملونه هناك في معنى خاص بهم، غير معنانا اللي احنا نستعمله، فاحنا كون ننبه عليه حتى لا يصير خلط. في الفلسفة يقولون العلم إما أن يكون بسيطا أو مركبا. العلم البسيط هو الذي يسمونه بالعلم الإجمالي، المركب يسمونه بالعلم التفصيلي. وفي الفلسفة قالوا أن العلم الإجمالي البسيط أعلى رتبة من العلم المركب التفصيلي، لذلك هم يطلقون على العلم الإلهي بأنه إجمالي. فهذا المعنى، هذا بالاصطلاح الفلسفي. فأنت من تقرب الفلسفة افهم أنه من يقولون علم إجمالي يقصدون هذا المعنى، مو يقصدون معنانا احنا، ومو تجيب اصطلاح الفلسفة تحوله للأصول. الاصطلاح الثاني مستعمل في علم الأصول، ويقصدون به العلم الارتكازي الذي يجتمع مع الغفلة وعدم الالتفات عنه. كثير من الأشياء نحن نعلم بها ولكنها مخزونة في ذهننا بدون أن نلتفت إليها. فالعلم غير الملتفت إليه يسمى علما إجماليا، العلم الملتفت إليه يسمى تفصيليا. هذا اصطلاح موجود. وبهذا المعنى للعلم الإجمالي أجابوا عن إشكالية الدور في التبادر. احنا ندري انه واحدة من علامات الحقيقة هي التبادر، ولكن اشكلوا على التبادر بإشكالية الدور، فقالوا التبادر يتوقف على العلم بالوضع. انت اذا ما تدري بالاوضاع اللغوية منين يصير عندك تبادر؟ فالتبادر يتوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع يتوقف على التبادر. انتوا تقولون التبادر علامة على الحقيقة، يعني علامة على العلم بالوضع. فإذا كان التبادر متوقفا على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متوقف على التبادر، هذا دور صريح. هل تتذكروا الإشكال نقلناه في الحلقة الثانية؟ الجواب عنه كان أنه مولانا التبادر يتوقف على العلم الإجمالي بالوضع. شو يقصدون هناك بالعلم الإجمالي؟ هذا الارتكازي. بينما العلم التفصيلي بالواضع هو الذي يتوقف على التبادر. فأحنا عندنا اصطلاح للعلم الإجمالي بمعنى الارتكازي، بمعنى غير الملتفت إليه، الذي يجتمع مع الغفل عام، ومو هو هذا اللي نريد نبحثه. هسه في محل كلامنا هنا مو هذا اللي نريده. احنا لا نريد نبحث بالاصطلاح الفلسفي ولا نريد نبحث بهذا المعنى. احنا اللي نريد نبحث عنه هو الاصطلاح الاصولي للعلم الاجمالي، الذي يراد به انه علم بجامع بين شيئين او اكثر، مع شك في اطراف ذلك الجامع، كالعلم بوجوب صلاة في ظهيرة يوم الجمعة. ولكن نشك أن هذه الصلاة الواجبة في ظهيرة يوم الجمعة، احنا متأكدين نجزم اكو صلاة واجبة في ظهيرة يوم الجمعة، لكن ما هي هذه الصلاة؟ هل هي صلاة الظهر او صلاة الجمعة؟ يتردد الأمر بينهما. هذا هو المعنى اللي نريد ندرسه. فالعلم التفصيلي هو ذلك الانكشاف التام الذي يتعلق بأمر محدد معين. كل ما عدا ذلك من العلوم، أي علم يحصل عندنا ليس فيه هاتين الصفتين، يفقدهما كليهما أو يفقد أحدهما، نسميه علما إجماليا. لأن رح يجينا الكلام في حقيقة العلم الإجمالي. زين، مرة يقولون الإشكالية يم نفس الانكشاف، مرة يم نفس المعلوم. هو العلم التفصيلي شنو؟ انكشاف تام. فإذا مو انكشاف تام، هذا مو علم تفصيلي، حتى مو علم، بس راح يصير إجمالي. بمن يتعلق الانكشاف التام في العلم التفصيلي؟ بأمر محدد معين، كعلمي بوجود هذا الجهاز بعينه. إذا العلم يتعلق بأمر ما محدد، نقول لو صلاة الظهر لو صلاة الجمعة ما محدد، هذا إجمالي، هذا علم شنو؟ إجمالي. جيد جدا، هذا هو الأمر الأول. فيجب أن نعرف أنه إحنا من نبحث في العلم الإجمالي ماذا نقصد بالعلم الإجمالي. الأمر الثاني، ما هي حقيقة العلم الإجمالي؟ هذا اللي أنتوا هسه وضحتوا لنا، يا وضحتوا معناه، افتهمنا معناه بصورة إجمالية. زين، علم بالجامع، شك في الأطراف، مثاله أعلم بوجوب صلاة ما في ظهيرة يوم الجمعة تتردد بين الجمعة والظهر. هذا شنو حقيقته؟ توجد ثلاثة أقوال رئيسة في المسألة في تحديد حقيقة العلم الإجمالي. القول الأول هو الذي نسب إلى صاحب الكفاية قدس سره الشريف. صاحب الكفاية يقول العلم الإجمالي من ناحية العلم كالتفصيلي انكشاف تام. الاختلاف في المعلوم، الاختلاف بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي وين؟ في المعلوم. فالمعلوم بالعلم الإجمالي، المعلوم بالعلم التفصيلي يكون محددا معينا، أما المعلوم بالعلم الإجمالي فهو الفرد المردد، وهو الفرد المردد. إذن هذا الذي نسب إلى صاحب الكفاية، أنه يقول أن العلم الإجمالي هو العلم بالفرد المردد. وهنا برزت إشكالية كبيرة على هذا القول، لأنهم قالوا الفرد المردد مستحيل، يستحيل أن يوجد في الخارج، لا في الخارج ولا في الذهن، يستحيل وجود الفرد المردد، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، الشيء ما لم يتعين لا يوجد. حتى ذهنك كن يتعين يلا ينوجد، أما شيء مردد ما معين هذا ما له وجود. ولذلك انبرى بعض الأعلام دامت بركاته للدفاع عن صاحب الكفاية وبيان ما يريده. قال لا، هو يعني واضح، احنا ما حد يشك بهاي المسألة، الفرد المردد مستحيل الوجود، فشلون العلم الإجمالي يتعلق به؟ هو مو قصده هيك، هو قصده أنه كما أن العلم التفصيلي يتعلق بالواقع المعين، العلم الإجمالي أيضا يتعلق بالواقع المعين، ماكو فرق بيناتهم، اثنينهم يتعلقان بالواقع المعين، بس غايته أنه بالعلم الإجمالي هذا الواقع، هذا الواقع بالنسبة إلي مشتبه مردد بين أمرين، وإلا هو واقع معين، ولذلك ولو ما يتعين ما يوجد. يضرب له مثال، يقول أنت إذا تنظر إلى شخص من بعيد فأنت قاعد تنظر له، النظر هو العلم، هذا علمك يعني بمثابة لتشبيه الفكرة، الرؤية والنظر مثل العلم، فالعلم تعلق بالواقع، أنت أكو واقع، أكو شخص برا موجود قاعد يشوفه بعينك، بس هذا لأنه بعيد وهو مشخص، هو هذا الشخص اللي قاعد يشوفه من بعيد، هذا فالشخص موجود معين إلى وجود واقعي، بس لأنه بعيد فأني ما أدري هذا زيد لو بكر، هذا معنى علم إجمالي، إن نقول فرد مردد مو معنى أنه مردد في أصل ذاته، لا هو في أصل ذاته معين ولذلك إلى حظ من الوجود. بالنسبة إلي مردد، أنا مدى أشوفه عدل. بالنتيجة مولانا هسه نظرية الشيخ الآخوند صحيحة، يمكن تعديلها. القول الأول هو هذا، أنه حقيقة العلم الإجمالي هو العلم الذي يتعلق بالفرد المردد، هذا قول في المسألة. القول الثاني هو قول الشيخ الأصفهاني قدس سره، الشيخ الأصفهاني يقول الفارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي أنه العلم التفصيلي يتعلق بالفرد المعين، أما العلم الإجمالي فيتعلق بالجامع بين الفردين، بين فردين أو أكثر. فالمعلوم بالتفصيل فرد معين مشخص، المعلوم بالإجمال جامع بين أمور متعددة. ولذلك نقول أنه علم بالجامع وشك في الأطراف، أو نقدر نقول مثل ما هو يقول صاحب، يعني هو صاحب النهاية الشيخ الأصفهاني، يقول هو علم بالجامع وعلم بأن المعلوم لا يخرج عن هذه الأطراف. يعني هو أنت من تقول أنه أني أدري أكو صلاة يوم الجمعة ظهران، وهي الصلاة لو هي الظهر لو الجمعة، يعني أنت تعلم أنه مو صلاة غير ذن الاثنين، فأنت تعلم أن إحدى الصلاتين واجبة، وتعلم أن عداهما ليس بواجب. نص كلمتين نقولها لكم، ماذا يقول الشيخ الأصفهاني قدس سره؟ يقول الظاهر، عفوا الشيخ الأصفهاني يقول: وحيث عرفت أن تعلق العلم الإجمالي بالمردد غير معقول، ينفي نظرية أستاذه صاحب الكفاية، ما معقول العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، وبالواقع بخصوصه غير معقول، لأنه إذا هو متعلق بالواقع بخصوصه صار علم تفصيلي، إذ لا معنى لتعلقه به إلا كون الواقع معلوما به وهو خلف. احنا فارضين انه انا ما عندي علم تفصيلي، فلا محالة ليس المعلوم الا الجامع بين الخاصين المحتملين. فالعلم الاجمالي هو العلم بالجامع، فهو مركب من علم واحتمالين، بل من علم تفصيلي بالوجوب، ومن علم آخر بأن طرفه ما لا يخرج عن الطرفين. شرحت لكم إياه، هذا هو القول الثاني. القول الثالث هو قول المحقق العراقي قدس سره. المحقق العراقي إيش قال؟ قال مولانا: المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل واحد. المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل هو عينه نفسه الفرد المشخص المعين المحدد. الفرق في نفس العلم، الفرق مو بالمعلوم. هسه الأصفهاني قال الفارق وين؟ بالمعلوم. قال المعلوم لو محدد لو جامع. الشيخ العراقي بالعكس يقول لا، المعلوم واحد، المعلوم هو الفرد المحدد. الفرق بالعلم، العلم تارة يكون انكشافا واضحا تاما لا لبس فيه فهو تفصيلي، وأخرى يكون مشوشا فيه عدم وضوح فهو إجمالي. اللي ضربوا له نفس المثال مال شيخ هادي الراضي اللي حاول أنه يوضح به رأي صاحب الكفاية، من تنظر إلى شخص بعيد فهو المعلوم هو ذاك الشخص البعيد، بس أنت نظرتك المشكلة بيها، نظرتك مشوشة، لذلك تردد بين فردين. لذلك هو المحقق العراقي ماذا قال في كلماته؟ قال: إن قوام العلم والشك بل جميع الصفات الوجدانية كالإرادة والكراهة والتمني والترجي وغيرها بعدما كان بقيامها بنفس العناوين والصور الذهنية، بس الصور الذهنية بما هي ملحوظة كونها خارجية، يعني بما هي حاكية عن الخارج بلا سراية منها إلى وجود المعنون خارجا، لأن ظرف عروضها هو الذهن وأن الخارج ظرف اتصافه بالمعلومية، بشهادة أنه قد لا يكون للمعنون وجود في الخارج، نوباد نعلم بشيء هو أصلا ما موجود. هنا الحكي فلا محالة يكون مرجع العلم الإجمالي بشيء تكليفا كان أو غيره إلى تعلقه بصورة إجمالية. فالحكي أم الصورة الذهنية، الصورة الذهنية اللي هي العلم، هاي الصورة إجمالية حاكية عن الواقع لا بشراشره، حكايتها عن الواقع مو تفصيلية، حكايتها عن الواقع بها نوع من الإجمال. فالحكي مو يم المعلوم، الحكي يم نفس الشنو؟ يم نفس العلم. إذن لدينا ثلاثة أقوال في حقيقة العلم الإجمالي. القول الأول أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، القول الثاني العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، القول الثالث العلم الإجمالي يتعلق بالمعين ولكن هو نفس العلم مشوش. واضح؟ جيد. الأمر الثالث، العلم الإجمالي ما الذي ينجزه؟ ما الذي ينجزه العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي ينجز، بس شي ينجز؟ شوفوا أحبائي حتى شوية تقرب الصورة، يعني نعطيكم أمثلة. عندنا قلم مو نقدر نكتب على الصبورة؟ شوفوا هذا المثال مالتنا هو المعتاد حتى ما نطلع عنه. احنا عندنا علم بصلاة ما، زين؟ هذا هو الجامع، علم ب تريد تسمي علم بصلاة ما، تريد تسمي علم بإحدى الصلاتين. من هن؟ إما الظهر أو الجمعة. سؤال، هذا العلم الإجمالي اللي هو العلم بإحدى صلاتين إما الظهر وإما الجمعة منجز، بس شي ينجز؟ إذا قلنا أنه ينجز كلا الطرفين، يعني ينجز هم وجوب الظهر هم وجوب الجمعة، ينجزهن اثنينهن، إذا قلنا أنه ينجزهن اثنينهن فسيقال أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، لأنه هو بالواقع بالواقع الواجب لو الظهر لو الجمعة. إذا أنت صليت اثنينهم أنت أحرزت الواقع قطعا، وافقت الواقع قطعا، يعني هو ما في مجال، هي الظهر لو واجبة لو الجمعة هي الواجبة، أنا من صليت اثنينهم يقينا جبت الواقع، هو لو قصر لو تمام، صليت اثنينهم قصر وتمام يقينا أحرزت الواقع. فإذا قلنا العلم الإجمالي ينجز كلا طرفيه، هنا نقول العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. إذا قلنا لا، هو ما ينجز كلا الطرفين، ينجز طرف واحد فقط، ينجز طرف واحد فقط. فإذا أنا مثلا ردت الظهر، صليت الظهر،
هنا ما صليت الظهور، الظهر يحتمل أنها الواقع ويحتمل أنها ليست هي الواقع. إذا أنا من أصلي الظهر أكون موافقة احتمالية. ليش موافقة احتمالية؟ لاحتمال أنها هي الواقع. وأكو مخالفة احتمالية. ليش مخالفة احتمالية؟ لاحتمال أنها ليست هي الواقع. فإحنا من نقول العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية. أنت خلي ببالك ما دام تقول موافقة احتمالية يعني أكو مقابلها مخالفة احتمالية. وش حكي؟ بس هو من ينجز واحد منهم؟ خلي ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية، من ينجز لي واحد منهم يصير أترك الاثنين هم؟ ها؟ ما يصير؟ ده هو تقول لي ينجز واحد، يعني على الأقل لازم أجيب شنو؟ واحد. لازم أجيب إحدى الصلاتين. هو ينجز هذا المقدار، فما يصير أترك الاثنين هنا. إذا أترك الاثنين هنا يعني خالفته. ها، فهذه مولانا عدم ترك كلا الطرفين، تنجيز العلم الإجمالي لعدم ترك كلا الطرفين يسموه أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية. العلم الإجمالي شبيه ينجز حرمة المخالفة القطعية، يعني ما يصير أترك الاثنين. هذا الني الثاني والثالث هن واحد. احنا من نستعملهم للاصطلاح هو هذا واحد. يعني واحنا من نقول ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية، يعني شنو ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية؟ يعني بمعنى آخر ينجز حرمة المخالفة القطعية. يعني يقول لك على الأقل جيب لي واحد، ما يصير تتركهم اثنينهم. فلذلك احنا نبحث انه العلم الإجمالي ينجز لي وجوب الموافقة القطعية، يعني ينجز الاتيان بكل الأطراف، لو ينجز حرمة المخالفة القطعية ما يسمح لي أترك كل الأطراف. هذا البحث في منجزية العلم الإجمالي. الأمر الرابع أنه العلم الإجمالي بحثوا في موضعين. العلماء من يجون يبحثون العلم الإجمالي ما يبحثوا في موضع واحد في علم الأصول، يبحثونه في موضعين. الموضع الأول هذا محلنا في مبحث حجية القاطع. الموضع الثاني يبحثوا في مبحث الاشتغال والأصول العملية. بمبحثنا وين نريد نبحث؟ احنا بمبحثنا نريد نبحث بهاي حجية القطع. نريد نبحث بهاي انه العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية لو لا. يعني بالتالي نريد نسأل انه نصور سلب المنجزية عن العلم الإجمالي في كل أطرافه. لأن احنا قلنا بحثنا في الحجية وسلبها، فنريد نسأل هنا انه نقدر نسلب الحجية عن العلم الإجمالي بحيث انه ما ينجز حرمة المخالفة القطعية. لو ما نقدر، العلم الإجمالي يبقى منجزا لحرمة المخالفة القطعية ولا يمكن سلب الحجية عنه بهذا المقدار.
بينما مبحث الاشتغال نبحث في مسألة وجوب الموافقة القطعية. يعني هو اشتغال بعد نقول أنا مسؤول عن كل الأطراف دولة. واضح جيد جدا. هاي المقدمات إذا عرفناها نجي ندخل إلى بحثنا. زين. فهو أول ما دخل في البحث إيش قال قدس الله سره الشريف؟ قال كما يكون القطع التفصيلي حجة. إحنا أخذنا في البحث السابق أنه القطع التفصيلي إيش بيه؟ قطع التفصيلي حجة. آه. كذلك القطع الإجمالي. هاي مسألة من تين عندها، القطع التفصيلي حجة والقطع الإجمالي أيضا حجة. زين. أخاف ما تسمع اصطلاح القطع الإجمالي. شي يسموه؟ ما يسموه قطع إجمالي، عادة شي يسموه؟ علم إجمالي. قال وهو ما يسمى بالعلم الإجمالي. إذا لي قدام السيد الشهيد قال اعلم أنه العلم الإجمالي حجة، مثل ما أنه إحنا بالبحث التفصيلي ثبتنا الحجية.
اللهم صل على محمد وآل محمد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها.
كذلك العلم الإجمالي مولانا، العلم الإجمالي شبيه حجة، فمسألة حجية العلم الإجمالي منتهين من عدها ورح نجي نبين ليش. فقال كما يكون فقال قدس سره كما يكون القطع التفصيلي حجة كذلك القطع الإجمالي وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي. تنطينا مثال شنو العلم الإجمالي؟ قال كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة. زين سيدنا أنت من تحكي عن حجية العلم الإجمالي، هاي المنجزية مالت المنجزية مال العلم الإجمالي، حجية العلم الإجمالي درجة واحدة درجتين مرحلة مرحلتين. قال ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان اللي هن هذني شرحناها. الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية. العلم الإجمالي يقول لي أنت ما مسموح لك بالمخالفة القطعية، يعني ينجز حرمة المخالفة القطعية اللي هي كيف تحصل المخالفة القطعية؟ بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور، هاي اللي راح ندرسها هنا. والثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية. المخالفة الاحتمالية ممنوع، ما يصير تترك أي طرف، اللي هي يعني شنو؟ المساوق لإيجاب الموافقة القطعية. يعني يجب عليك أن تأتي بكل الأطراف. هو يقول وذلك بالجمع بين الصلاتين. فإحنا تارة نبحث في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وأخرى نبحث في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. هذن الاصطلاحات لازم تعرفوها. زين تعالونا هسه احنا بحثنا وين راح يصير؟ بحثنا راح يصير هنا في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. حتى لا تشوه أذهانكم، هذا بعد مسحوب، هذا ينسح، مال الموافقة القطعية مسحوب. كل حكينا كل كلامنا راح يكون هنا. العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية لو لا؟ ومثل ما أنه في العلم التفصيلي بحثنا في أمرين اللي هن أصل الحجية. ومن يقول العلم الإجمالي حجة؟ سنتنطيتنا يا فتوى، من يقول حجة؟ أنتوا قلتوا ينجز لو لا ينجز، هريد نسأل جيبوا لنا الدليل أنه العلم الإجمالي ينجز هذا المقدار. ها، فالبحث الأول هو البحث في أصل المنجزية،
ينجز أو لا ينجز. إذا ثبتنا أنه ينجز نجي للبحث الثاني، يمكن الردع عنه لو لا يمكن، يجوز الترخيص فيه أو لا يجوز، يصير المولى يقول لي ارتكب المخالفة القطعية لو ما يصير. فهذان هما البحثان. لذلك قال أما المرحلة الأولى، من هي المرحلة الأولى؟ منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. أما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين، أحدهما في حجية العلم الإجمالي بمقدار المانع عن المخالفة القطعية، صدق حجة لو لا، والآخر في إمكان ردع الشارع عن ذلك وعدمه. يقدر الشارع يردعني عن هذه المنجزية، بعبارة أخرى يقدر يرخصني في المخالفة القطعية لو لا. واضح؟ تعالوا على الأمر الأول، العلم الإجمالي صدق ينجز وجوب الموافقة القطعية لو لا؟ عفوا، العلم الإجمالي فعلا ينجز حرمة المخالفة القطعية لو لا؟ السيد الشهيد يقول نعم. سيدنا احنا ما نقبل تقول لنا نعم، احنا وصلنا الى مرحلة بعد مو ناخذ فتاوى، اريد شنو دليل، ما الدليل على ان العلم الاجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية؟ قال انتم مو بالمقدمة مالتكم استعرضتوا المباني والأقوال في حقيقة العلم الإجمالي؟ قلنا لأين؟ قال على كل المباني، على كل المباني في حقيقة العلم الإجمالي يفترض وجود علم بالجامع. كل أي قول بالعلم الإجمالي يقول الجامع معلوم بالعلم التفصيلي. الجامع شبيه معلوم بالعلم التفصيلي، فإذا معلوم بالعلم التفصيلي وإحنا منتهين، العقل شي يقول؟ العقل يقول إذا علمنا بشيء تفصيلا فيجب امتثاله، وأنا كعقل أدرك استحقاق العقاب على مخالفته، فالقطع التفصيلي منجز، فالعلم الإجمالي منجز بهذا المقدار، بمقدار شنو؟ الجامع. وإذا كان الجامع منجزا يعني ما يصير مخالفته، ومخالفة الجامع هي اللي نسميها مخالفة قطعية. بيانه مولانا انتم ايش قلتوا؟ انتم ذكرتم ان العلم الاجمالي، حتى شويه العناوين تصير واضحه عندكم، تقولون خلي هيك نقول علم باحدى الصلاه اللي هي اما الظهر واما الجمعه. تعال على الأقوال الثلاث، تعال على صاحب الكفاية. صاحب الكفاية شو يقول؟ يقول العلم الإجمالي علم بالفرد المردد. قلنا له يعني شنو الفرد المردد؟ قال يعني أحدهما. وشنو فرد مردد؟ يعني أحدهما، يعني لو الظهر لو الجمعة. فهو يعني فارض أنه أنا عندي علم بأحد الفردين، الفرد المردد يعني أحد الفردين إحدى الصلاتين. هذا إذن عدنا على القول الأول، عدنا علم تفصيلي بوجوب إحدى الصلاتين. تعال على الشيخ الأصفهاني، الشيخ الأصفهاني هو أصلا يقول العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع اللي هي إحدى الصلاتين. تعال على الشيخ العراقي، الشيخ العراقي يقول مولانا العلم الإجمالي علم بالواقع، بالواقع يعني يكون اثنين من الجيبن حتى أدرك الواقع.
فبالتالي أصلا العراقي مو بس الجامع، الجامع هو فوقه، فالجامع قدر متيقن لأنه الواقع يقينا هو أحد هو. فبكل الأحوال أنا عندي علم تفصيلي بأحدى الصلاتين، على أي تفسير تريد تفسر العلم الإجمالي يوجد عندي علم تفصيلي بأحدى الصلاتين. زين هذا العلم التفصيلي حجة منجز ما يجوز مخالفته إذا أدركت الاثنين هن خالفته أو ما خالفته. إذا أدركت الاثنين خالفته، لذلك قلنا يقينا العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، سواء بنيت على المبنى الأول أو الثاني أو الثالث في حقيقة العلم الإجمالي. ولذلك قال قدس سره: أما الأمر الأول، اللي هو من هو الأمر الأول؟ أنه منجزيت لحرمة المخالفة القطعية، فلا شك في أن العلم الإجمالي حج بذلك المقدار. هذا أصلا منتهين من عنده، هذا ما حد يناقش به. العلم الإجمالي حجة، يعني ينجز حرمة المخالفة القطعية، هذا قدر متيقن مسلم. دليلك، دليلنا على ذلك، قال: لأنه مهما تصورنا، مهما تصورنا العلم الإجمالي على أي مبنى من المباني، فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين. وشرحت لكم إياه شلون على كل المباني انت عندك علم بالجامع، فيكون العلم الإجمالي مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة. يعني بعد يكشف عنه كشفا تفصيليا على مسلك حق الطاعة داخل، على مسلك قبح العقاب بلا بيان داخل، كشف تفصيلي. هو يقول: أما على رأينا، أما على رأينا في سعة هذه الدائرة، دائرة حق الطاعة، فواضح، لأن احنا أصلا نقول المكشوف بالكشف الظني والاحتمالي داخل في حق الطاعة، بس هذا منكشف بمن؟ بالكشف التام، بالكشف التفصيلي. وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلأن العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع. قلنا على كل الأقوال أنت عندك علم تفصيلي بمن؟ بالجامع. يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن هذا قام عليه البيان التفصيلي، قام عليه الكشف التفصيلي. فإذا مسألة منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية هذا أمر مسلم، دليله واضح على كل المباني. الحكي وين؟ يم المبحث الثاني. نقدر نرخص؟ لو ما نقدر نرخص، ممكن يجيني ترخيص في مخالفة هذا العلم الإجمالي بهذا المقدار؟ يعني يقدر المولى يرخصني في كل الأطراف فيصير ترخيص في المخالفة القطعية؟ لو هذا ما نتصوره. المشهور قالوا مستحيل. المشهور قالوا شنو؟ مستحيل يجي ترخيص. قلنا لهم ليش يا ستار؟ ليش مستحيل؟ قالوا لأنه المخالفة القطعية معصية. أنت مو تدري أكو صلاة واجبة، إذا تركت الاثنين هن يعني ما أديت الواجب المعلوم، الواجب المعلوم ما أديته، ترك الواجب المعلوم معصية، فالترخيص في المخالفة القطعية ترخيص في المعصية وهو قبيح. فنفس الدليل اللي استدلوا به على استحالة الترخيص في العلم التفصيلي نقلوه هنا، قالوا: كما أن مخالفة العلم التفصيلي قبيح وترخيص في المعصية، نفس الشيء المخالفة القطعية للعلم الإجمالي هي بالحقيقة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي مخالفة للعلم التفصيلي، لأن عندي علم تفصيلي بالجامع، وانت ايش دا تسوي؟ دا تترك الجامع حتى أحدهما هم تركته مجبت ولا واحد، فهو نفس الدليل بعد وما بغيره. هذا مخالفة للقطع التفصيلي حقيقة، فهو معصية وقبيح، فالترخيص فيه ترخيص وين؟ في المعصية. السيد الشهيد قال مولانا هذا دليلكم اللي انتو تقولوه، هذا احنا سابقا ناقشناه، قلنا الحكي مو هنا، الحكي انه مو معصية، لان حق الطاعة معلق على عدم الترخيص الجاد، فالحكي انه اكو امكان للترخيص الجاد لو ما اكو امكان للترخيص الجاد، هنا الحكي. وهذا ذكرناه انه هنا سابقا، قلنا شنو الفرق بين استدلال المشهور واستدلال السيد الشهيد. المشهور بعد يقولون ما ممكن الترخيص بالعلم الاجمالي، السيد الشهيد بمجال، لان الحكي يم الترخيص الجاد، فالبحث انه يمكن الترخيص الجاد لو لا يمكن، السيد الشهيد يقول يمكن عقلا عقلا نتصور الترخيص الجاد. ليش تتصور الترخيص الجاد سيدنا؟ مو عندنا علم تفصيلي بالجامع. قال ما يخالف، بس من تجي على أي طرف من الأطراف، من تجي على الجمعة، زين الجمعة أكو احتمال إنه ما مطلوبة من عندك لو لا، أكو احتمال، فملاك الإباحة محتمل في صلاة الجمعة. نجي على صلاة الظهر، أكو احتمال صلاة الظهر ما مطلوبة لو لا، هم أكو هيك احتمال، فملاك الإباحة محتمل في صلاة الظهر أيضا. زين آني من أجبرك أقول لك إلا تجيب وحدة من عندهم، يعني أقول لك جيب وحدة من الصلاتين وهذا احتمال الإباحة الموجود به لا تعتني به، مو هيجي؟ إذا أقول لك لازم تجيب وحدة من الصلاتين وهي كل وحدة بيها احتمال الإباحة، معناش قاعد أقول لك؟ قاعد أقول لك إنه هذا الملاك المحتمل للإباحة عوفة تركه. زين آني إذا يجيني فد حكم ظاهري من المولى يقول لي لا آن احتمال الإباحة كلش مهتم بي، ما أقبل التركة، ما أقبل تفوتة، آني أقدم على الملاك الإلزامي، ملاك الإباحة هو الأهم، فهنا آني أقدر أترك كلتا الصلاتين، أتركن اثنين لأن كل وحدة بيهن أكو احتمال، لأن المولى قال لي احتمال الإباحة شبيه مهم وأني مقدم على الملاك الإلزامي، فهنا أصدق بهيجي ترخيص، هنا أقدر أصدق بهيجي ترخيص، وهذا هيجي ترخيص ما راح يتنافى ويا الأحكام الواقعية، هذا هيجي ترخيص راح يكون لأجل الحفاظ على الملاك الواقعي الأهم اللي هو منه الإباحة. واضح؟ فلذلك قال وأما الأمر الثاني فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول، لأنها من المخالفة القطعية للعلم الإجمالي معصية قبيحة بحكم العقل، فالترخيص فيها، الترخيص في المخالفة القطعية يناقض حكم العقل ويكون ترخيصا في القبيح وهو محال، وهذا البيان غير متجه، يعني مو وجيه، لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال إلى حكم العقل بحق الطاعة للمولى، زين هذا حق الطاعة ناجز لو معلق، وهذا حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة، فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا لأنها لا موضوع لها، هو موضوع المعصية مخالفة حق الطاعة. هو احنا قاعدين نقول هذا حق الطاعة ما موجود، المولى تنازل عنه. فالحكي وين؟ الحكي في إمكان الترخيص الجاد وعدم إمكان الترخيص الجاد. الترخيص الجاد ممكن لو ما ممكن. ولذلك قال: وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية لو لا، وتبين أنه ممكن لو ما ممكن. ممكن لأنه أكو احتمال لوجود ملاك إباحة. تفصيله احنا شرحناه بس تقريره يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.